أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الحضارة التي بشر بها الإسلام لا تزال حلما يتمناه كل إنسان، وبالرغم من أن الموجة التي أحدثتها رسالة السماء أول انطلاقتها وفي فجر بعثتها، هذه الموجة أعطت البشرية المزيد من التقدم والرقي والتكامل في مختلف أبعاد حياتها، إلا أن المسافة لا تزال واسعة وشاسعة بين ما أمر به الدين وبين ما نراه في حياة الناس. المسافة لا بد أن تقطعها البشرية عبر عشرات الألوف من السنين. القرآن مثله كمثل الشمس، كلما استضأت بها كلما كانت فيها المزيد من الأشعة والمزيد من الطاقة. القرآن مثله كمثل البحر، كلما اغترفت منه كلما فيه المزيد من المياه التي يمكن لك أن تستفيد منها. القرآن بشر بحضارة إنسانية لا حدود فيها ولا حواجز ولا عبودية شخص لشخص ولا استعباد إنسان لإنسان ولا استثمار بشر لآخر ولا ظلم ولا إلحاد ولا شرك ولا اعتداء وتجاوز. أين هذه الحضارة؟ لا أستطيع أن أقول أنها حضارة مستحيلة. لماذا؟ لأنها لو كانت مستحيلة ولو لم تكن في قدرة الإنسان وفي طاقة الإنسان إمكانية صنع هذه الحضارة فوق الأرض لما بشر بها الإسلام ولما أمر بها القرآن ولما دعا إليها نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مجرد أمر الإسلام وأمر القرآن ودعوة الرسول إلى هذه الحضارة معنى ذلك أنها حضارة ممكنة واحتمال تكونها صحيح. ولكن من جهة أخرى لا نستطيع أن نحاول تنزيل القرآن وتهبيط آياته ومحاولة تكييفه حسب الظروف التي مرت، يعني محاولة وضع ما جرى في التاريخ الإسلامي الأول موضع تطبيق كامل للإسلام، أو القول بأن الغرب اليوم هو الذي يطبق الإسلام، أو القول بأن النموذج الكذائي الذي كان في الفترة الكذائية في التاريخ أو الذي الآن يوجد هنا أو هناك
أن هذا النموذج هو النموذج الذي بشر به الإسلام، هذا خطأ أيضا. لماذا؟ لأنه يجعل الإنسان متوقفا عن الحركة، ويجعل الإنسان في حالة من الفرح وفي حالة من الامتلاء وفي حالة من الإشباع، لا يدعه يتحرك ولا يدعه يعمل من أجل المستقبل. هذا خطأ. الصحيح هو أن نقول أن الحضارة التي بشر بها الإسلام أفق عظيم وبعيد وعال، وهذا الأفق لا بد أن نتحرك نحوه وأن نحصل منه على ما نستطيع. ولكي أضرب لك مثلا أقول ما هي الشمس. الشمس، أن تقول أنا لا أستفيد من الشمس خطأ، لأنه إذا لم تكن تستفيد من الشمس فلماذا خلق الله الشمس؟ ولماذا سخر الله لك الشمس؟ وإذا قلت أن الشمس توجد في غرفة صغيرة وأن ما أستفيد منه من الشمس في هذه الغرفة المتواضعة هو الشمس الحقيقية، هذا خطأ آخر. لماذا هذا خطأ؟ لأن معنى ذلك أن الشمس لا تشرق إلا في غرفتك ولا تطلع إلا على بيتك، والشمس هي شمس واسعة شاسعة، ليس تشرق على الأرض فقط وإنما على سائر الكواكب المحيطة بها. إذن هذا خطأ آخر. الصحيح أن أقول الشمس عظيمة وأنا أتحرك نحوها وأحصل منها بمقدار حاجتي وبمقدار قدرتي وبمقدار هدفي وسمو تطلعي، هذا هو الصحيح. إذن الإسلام تلك الحضارة البشرية المتسامية التي لا بد للبشرية أن تسعى خطوات نحو تحقيقها. ومن أبرز ما في الإسلام هو أن الإسلام يريد بشرا يعبد الله وحده. الأنبياء جاءوا من أجل تكريس هذه الحقيقة: أيها الناس، أنكم عباد الله ولستم عبيد بعضكم لبعض. أيها الناس، أنتم كلكم سواسية، وأن الله سبحانه وتعالى خلقكم عبادا له، شرفكم بعبادته، أسماكم ورفع منزلتكم بعبادته وحده. أما عبادة هذا وعبادة ذاك فهذا ليس من الإسلام في شيء. هذه الخطوة، هذه الحقيقة أبرز ما في حضارة الإسلام. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله وأن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه هي الحضارة. من أجل تكريس هذا الواقع، يعني العربي لا يستعمر الأعجمي، الأعجمي لا يستعبد العربي، التركي والهندي والأفغاني والروسي والأمريكي والإفريقي ومن أي بقعة يكون الإنسان، الإنسان الله سبحانه وتعالى خلق الناس سواسية كأسنان المشت. وكما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: الناس إما نظير لك في الخلق وإما أخ لك في الدين. إن لم يكن أخا لك في الدين فهو نظير لك في الخلق، هو بمستواك، له عينان ولسان وشفتان، وله مثل ما لك تطلعات وأهداف وطموحات، فليش تفكر في نفسك وما تفكر في غيرك؟ هذا هو الإسلام، هذا هو المستوى الذي يدعو إليه الدين، في هذا المستوى الأرفع. من أجل تكريس هذا المستوى الأرفع جعل الله سبحانه وتعالى الكعبة البيت الحرام مركزا لتحقيق هذا التطلع. يعني البيت الحرام هو النموذج الأمثل لتحقيق التطلع الأسمى للحضارة البشرية. يعني ماذا؟ يعني أن الإسلام أراد للبشرية أن يجعل لهم قدوة ومثالا وطريقة لكي يأووا إليها. ليقول واحد مستحيل أن يكون هالشكل حضارة فوق الأرض، الله يقول ليش مستحيل؟ أنت تروح إلى مكة المكرمة وتطوف حول البيت الحرام، أنت الآن انظر إلى من حولك يطوفون معك، تلقى الأسود والأبيض والطويل والقصير واللي عنده جنسية عربية واللي عنده جنسية أجنبية واللي 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 كل البشرية بمختلف الأجناس والأبعاد هم يطوفون معك. فإذا ممكن أن تتشكل حضارة فوق الأرض يسكنها البشر من كل الأنواع، في عرفات، في منى، في المشعر الحرام، في أي بقعة تكون، تجد أن الملايين من البشر من مختلف الجنسيات. ربما أقول لك أنه 1000 لون ونوع من البشر يوجد هناك، 1000 نوع من اللغة تحدث بلغات مختلفة. يا من عجت إليه الأصوات بمختلف اللغة، في دعاء الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة هذه الكلمة الرائعة، عجت إليه الأصوات بمختلف اللغات. أنا شخصيا عادة حينما أوفق للتشرف إلى بيت الله الحرام في يوم عرفة، في فترة من الفترات أنزل إلى الشارع، أنزل للناس، أجد هؤلاء قاعدين مجاميع، واحد من شرق أفريقيا، واحد من غرب أفريقيا، واحد من وسط أفريقيا، واحد من شمال أفريقيا، واحد من جنوب أفريقيا، واحد من آسيا، شرق آسيا، جنوب آسيا، وسط آسيا، واحد من أوروبا، واحد من أمريكا اللاتينية، ناس مختلفين، كل واحد عنده يدعو ربه وبلغة خاصة. أقصدي إذن الله استطاع بقدرته، قادر بقدرته المطلقة اللامحدودة أن يجمع البشر فوق أرض عرفات. وأما ثيابهم فتجد كلهم قد ارتدوا ملابس واحدة، ألما تجد فروق بين هذه الملابس. عادة الإنسان في منى، في عرفات، حتى في مناطق معينة من مكة المكرمة يضيع، ليش يضيع؟ لأن يجد الناس كلهم لابسين نفس الثياب ويتحركون بنفس الحركة، وكلهم صوت واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الكلمات نفس الكلمات، التعابير نفس التعبيرات. فأنت هنا أمام فد مثل حي واقع ونموذج عملي لتلك الحضارة التي يبشر بها الإسلام. لتقول ما يصير، صار عملا صار. طبعا الذي يحدث اليوم في مكة المكرمة أو في وادي عرفات أيضا هو جزء صغير مما بشر به الإسلام، ما نحلم به وما نتمناه أكثر من ذلك. لكن هذا هو دليل على إمكانية أن تكون مكة مركزا لانتشار الحضارة في كل مكان. في أحاديثنا أن مكة مركز دحو الأرض، يعني أن الله سبحانه وتعالى دحى الأرض ونشر الأرض من تحت مكة المكرمة. هذا من ناحية جيولوجية ما أعرفها، ما عندي معلومات كافية في هالمجال، ولكن لا أشك في أن مكة المكرمة، هذا البيت الحرام، هذه الصخور السوداء المبنية على بعضها بهذه الطريقة الكعباوية مثل كعب الرجل الإنسان مستطيلة تقريبا، هذا النوع هذا يبعث بالأمل وبالحرارة وبالدفء وبالإيمان وبالتوحيد في نفوس الملايين من البشر. والآن أنت تشوف كل إنسان لما يصلي من المسلمين يقول الكعبة منين؟ من هنا، من هالصوب، من هالصوب، وتجد الناس كلهم يصلون في نفس الاتجاه. إذن هذه اللغة هي اللغة التي يجب أن تسود العالم. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. الذين يصدون، الله سبحانه وتعالى حرم مكة، الكعبة والمسجد الحرام ومكة المكرمة والطريق إلى مكة المكرمة من الحرمات الإلهية. أنت تقول المسجد الحرام، البيت حرام، المشعر حرام، يعني شنو الحرام؟ يعني يحرم على أحد أن يعتدي عليه. لذلك تجد الناس لما يتهافتون على مكة ويتقاطرون عليها من كل موقع، تجد هؤلاء الذين يتقاطرون إلى مكة، هؤلاء في الواقع يأمنون على دينهم، على وجدانهم، على كل شيء. وقد فرض الله هذه الحرمة فرضا جديا. يعني شوفوا من اعتدى على مكة في التاريخ لم يبقى. صحيح بعض الناس اعتدوا، أما أبرهة الذي جاء بجيشه وجيشه كان مسلحا بسلاح جديد، أهل مكة ما كانوا قد عرفوا هذا السلاح. السلاح هو سلاح الفيل، كان هذا الفيل يختارون من الفيلة من له خرطوم طويل، الخرطوم الطويل يشدون على الخرطوم من طرفيه أو من أطرافه مجموعة سيوف مشهورة حادة، ومعلمين الفيل أنه لما يدخل في الجيش يقوم يحرك خرطوم يمنة ويسرى. فطبعا إذا دخل في جمع من الناس وحرك خرطوم يمنة ويسرى يحصد لك في ربع ساعة 100 إنسان، مثل حصادة هالسرعة هاي. هذا الفيل، وانت مش قيمة تضربه على ما تقتل فيل قاتل لك 1000 واحد. هذا أبرهة وهو ملك الحبشة سمع بأنه مكة المكرمة مركز التوحيد مركز العبادة، قال هاي المركز لازم احنا نهدمه، وتحرك وجاب لك الفيلة ولعله أكثر من فيل واحد، اجى جاب وقام يحرك جسمه ويقتل الناس. الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بعد حادثة أبرهة أيضا حوادث وقعت في التاريخ، الذين منعوا الناس من مكة الله خرب بيتهم، هدم حضارتهم، أنهاهم. وأدرسوا التاريخ شوفوا اللي هدم مكة وين وصل. لذلك حرم الله البيت الحرام، حرمه يعني حرمه تشريعيا وحرمه تكوينيا. ليس هذا فقط، وإنما حتى إنسان يذهب إلى البيت الله الحرام، يعني افترض فد واحد يطلع على البايسيكل مثلا من منطقة نائية في الأرض إلى مكة المكرمة، ما يحق لأحد أن يعترض عليه، لأنه هذا يمشي إلى مكة، والماشي إلى مكة رجل محرم محترم آمن، لا يجوز أن يمس ولا يجوز أن يمنع. لذلك في بداية حديث القرآن مكة يقول إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، الصد عن سبيل الله أوله وأبرزه وأجلاه هو الصد عن المكة المكرمة عن المسجد الحرام، هذا هو الصد عن سبيل الله. ذلك رأسا الإسلام فرض هذا الفرض. من هنا تجد الحكومات المختلفة على اختلاف مشاربها ومذاهبها وألوانها لا تستطيع أن تمنع الحج، إن منعت الحج فترة فإنها لا تستطيع أن تمنع الحج على طول، لأن الآيات القرآنية شديدة في هذا المجال. ويصدون عن المسجد الحرام عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء. ثم القرآن الكريم يقول هذا المسجد الحرام ليس لأهل مكة ولا لمن يشرف على تلك الديار المقدسة سياسيا أو اقتصاديا، لا، سواء العاكف فيه والباب، أهل مكة وغير أهل مكة كل البشرية لهم الحق في هاي الأرض. هاي شلون الآن عندنا في منطقة في العالم يسموها الأمم المتحدة، الأمم المتحدة في قوانين خاصة، الأمم المتحدة صحيح صايرة في أمريكا وبعض أجزائها في سويسرا وبعضها في مناطق أخرى في العالم في النمسا. المهم صحيح أن البناية في الأرض الكذائية، لكن هاي البناية لها تميز من الناحية القانونية. كذلك فاتيكان، فاتيكان منطقة صغيرة موجودة في إيطاليا ولكن لها تميز. مكة المكرمة تكون في الحجاز ولكن لها تميز من الناحية القانونية، سواء العاكف فيه والباد. لذلك من الناحية التشريعية عندنا في ديننا المقدس الإسلامي واعتقد في كل المذاهب لا يجوز لأحد أن يؤجر بيوت مكة، وبيوت مكة ما كانت عليها أبواب، كان محرم أن يضعوا أبواب للبيت حتى اللي يدخل يدخل. وأول من أبدع الأبواب في مكة المكرمة معاوية كان. تاريخ مكة كل إنسان حر، سواء العاكف فيه يعني أهل مكة والباد واللي يجي من برا نفس الشيء. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. الذي يقاوم مكة ويحارب مكة ويواجه الحجاج فإنه يعذب بعذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. طيب، البيت بيت الجميع، ماذا في هذا البيت؟ أهم ما في هذا البيت هو التوحيد. أهم ما في هذا البيت أنه لا أحد يتسلط فيه على أحد باسم من الأسماء، باسم اللغة، باسم المذهب، باسم القوم، بأي اسم من الأسماء. أنا بعض الأحيان أقعد وإتشي في أحلام اليقظة أرسم في داخل ذهني خريطة لذلك اليوم اللي نجد مكة المكرمة قلب العالم، حيث ينبض بالحيوية وبالتحرك، لأنه هناك بعد الإنسان مجرد كما الإنسان من ثيابه يجرد نفسه من ثيابه الإضافية ويلبس فقط ثوبين هما ثوب الإحرام، كذلك من الناحية الداخلية لا ينتمي إلى أرض ولا إلى اللغة ولا إلى قوم ولا إلى مذهب ولا إلى مبدأ ولا إلى جهة، إنما هو عبد لله سبحانه وتعالى. التحول هذا يجعل الإنسان إنسان نظيف، إنسان هناك يحس باللذة. أنت شايف اللي رايحين لمكة المكرمة مرة يحبون مرة ثانية هم يروحون، مرة ثالثة هم يروحون، مرة رابعة هم يروحون. ليش؟ لأن يعيشون هناك أفق جديد، يحسون بإنسانيتهم، يتحسسون بأنهم قبل أن يكونوا من أهل هاي المنطقة أو ذيك المنطقة هم بشر وعباد مخلصين وخالصين ومصطفين وأصفياء لرب العالمين. هذا الشعور ولو بنسبة ضئيلة يدفعهم إلى المزيد من الحضور في ذلك الموقع الذي تشرق عليه روحانية الرب، روحانية التوحيد. وأذن وبوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، يعني هنا الشرك ممنوع. طبعا الشرك في كل مكان ممنوع، لكن هنا تجلى التوحيد أجلى وأعلى وأسمى من كل مكان آخر. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. البيت يجب أن يكون نظيفا علم طاهراً. القرآن يقول أفمن يعلم
الحضارة الإسلامية
أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إن أن يكون الإنسان عبدا لرب العزة لا لأحد، أن تسقط الحواجز وتتهاوى العصبيات والحميات، هذه لازم تروح كلها، هذا أصل الأمر. ثم ماذا؟ ثم شيء آخر يقول ربنا سبحانه وتعالى، الطهارة، النظافة، الطهر. الطهر يعني الإنسان يعيش مرحلتين، مرحلة الفطرة النقية ومرحلة الحياة الملوثة. الإنسان أول ما يطلع من رحم أمه يطلع نظيف، الميكروبات، جراثيم، وأوساخ ما عليه، لكن مع الزمن يتلوث بالمحيط. كما أن جسده يتلوث بالمحيط كذلك روحه، روح الطفل روح نظيفة، روح طاهرة، روح نقية، لكن مع الزمن هذه الروح النقية الطاهرة الزكية يصير عليها غبار، يصير عليها غبار، يصير عليها حميات، الأنانيات، الذاتيات، المذهبيات، هذه الأمور التي نجدها في البشر. وهذه بدورها تشكل للإنسان حواجز عن معرفة الحقائق، عن معرفة نفسه، عن معرفة ربه، عن معرفة دينه، وبالتالي يصير الإنسان في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الإنسان يصل إلى مستوى أنه لا يعرف من هو، حتى نفسه يعرف. الإنسان الذي ينسى ربه ينسيه ربه نفسه. من وين أنت؟ ما يدري. ذلك الآية الكريمة في سورة النور يقول إذا أخرج يده لم يكد يراها. هذا التعبير رمزي إلى أن الإنسان حينما يصير في ظلمات الجهل وفي ظلمات العصبية والأنانية حتى نفسه لا يعرفها، من هو لا يعرف من هو.
هاي مشكلة البشر.
الظهر أن يرجع الإنسان إلى تلك الفطرة النقية، هم في روحه وهم في عقله وأيضا في جسده، يعني كلما هو زائد على فطرة الإنسان الأولية يتخلص منها. شوفوا في أحاديثنا أن الإنسان الذي ليلة الجمعة يتعبد ويقرأ الآيات والأدعية ويتبتل إلى الله سبحانه وتعالى، صبح الجمعة يكون نظيفا كيوم ولدته أمه، يعني يرجع إلى فطرته الأولى. هاي الأوساخ كلها توقع من عنده. في عرفة، اللي يحضر وادي عرفة من بر أو فاجر مهما يكون أي إنسان أكو فرق، بس يوجد في وادي عرفة يوم حصر عرفة يكون هناك، ربنا سبحانه وتعالى يخاطبه يقول عبدي استأنف العمل فقد غفرت لك ما سبق. خلاص انت الان صرت نظيف 100%، ما في شيء، استأنف العمل. في يوم عرفة وجد شخص اخر، اجى واحد عند الامام صادق سلام الله، انا اعتقد في يوم عرفة كان، سأل الامام من اعظم الناس ذنبا، اعظم الناس ذنبا منه؟ الإمام قال له أعظم الناس ذنبا تدري منه؟ قال منه؟ قال الذي يحضر هذه الأرض في هذا اليوم ثم يظن أن الله لم يغفر له، يعني لا يجوز للإنسان في ذلك اليوم حتى أن يظن بأن رب العزة لم يغفر له ذنبه، هذا الظن هو يجعله من أشد الناس ذنبا أو أظلم الناس لنفسه. طيب اذا طهر، هاي الطهاره، الطهر، الطهر ان نعود الى يوم ولدتنا امنا، الى تلك الفطره النقيه في جميع الابعاد الجسديه والروحيه والعقليه، يعني من الناحيه الماديه والمعنويه والفكريه، من كل النواحي نعود الى تلك الفطره، الى ذلك الصفاء، الى ذلك النقاء. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، هذا بعد آخر من أبعاد الحضارة الإلهية التي يبشر بها الإسلام ويجعل مكة المكرمة وما حولها نموذجا ومثلا لهذه الحضارة الإلهية. ثم حضارة الانفتاح، نحن نريد الخير، نريد البركة، نريد الرحمة، ولكن ليس لأنفسنا وحدنا وإنما للبشرية جمعا. لذلك إبراهيم حينما استقر في مكة المكرمة وبنى البيت، ربنا أمره رأسا وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بعض الأحيان واحد يقول خب أنا أريد الخير، بس المن للجار، هذا جاري هذا جاري، إلى 40 دار جار أدعوهم إلى بيتي. القرآن يقول لا، حتى من بعيد، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، من بعيد. إبراهيم لما دعا الناس للحج ما دعا العرب فقط، ولا أهل بابل اللي كان هو من أهل بابل، ولا أهل مصر اللي هو مر على مصر، ولا أهل كنعان حيث هاجر إلى كنعان، ولا جماعة أولاده من العبريين والعرب، وإنما دعا البشرية جمعاء إلى هذه الأرض. الخير للجميع وليس لوحده. هذه الروحية، الآن الغرب عنده حضارة يريد يتقدم وعنده تقدم لا بأس به، ولكن التقدم هذا يريد لمن؟ يريد إله. الديمقراطية إلهم، الرفاه إلهم، التقدم الصناعي إلهم، التقدم العلمي إلهم. أجوا إلى مصر بعد محمد علي باشا وفككوا المكائن والمصانع ودوها إلى بريطانيا، جاء فككوها رجاء، ما يريدون احنا نتقدم. لذلك دائما يقول تكنولوجيا لا تصلهم، ويبيعون التكنولوجيا باغلى الامور. من الامور الحساسه جدا ان الغاب دائما عنده الان فشي واضح كلش عندهم مهم، وهذا مشروع عندهم ايضا انه لا احد يطلع على اسرارهم العلميه ابدا. يعتبروه واحد يتجسس على اسرارهم العلميه هذا الرجل مجرم، من اشد الجرائم تجسس عليهم. ليش؟ لان علم لهم مو للعالم. يقول احنا تعبانين على العلم. طيب انتوا تعبانين، انتوا اخذتوا من علوم العالم كله واليوم تقولون العلوم إلنا صارت شلون؟ هذا العلم الموجود عند الغرب قبل الغرب كان عند المسلمين، المسلمين ايضا اخذوا من غيرهم الحضارة للجميع، لكن هم يستأثرون بها ولا يحاولون ان يعطون السر لاحد. بينما الاسلام يقول واذن في الناس بالحج يأتوك رجال، خلي الكل يجون يتمتعون وينعمون بهذه الحضارة الالهية. ثلاثة، أربعة، الإسلام يريد الخير، يريد ارتفاع الإنسان، تكامل الإنسان في المعنويات، ولكن ليس المعنويات فقط وإنما الماديات أيضا. يعني حضارة الإسلام حضارة في البدء روحية، في البدء معنوية، ثم تنتشر من أفق المعنويات إلى أفق الماديات. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام يستفيدون منها، يأكلون من لحمها، ولكن المادة يجب أن لا تحجب الإنسان عن المعنويات، عن الروح. هذا هو الحج وهذه هي فلسفته. طبعا هذه بعض فلسفة الحج، لا أقول حكمة الحج تتلخص فيما قلت، لا، أحد الأبعاد المهمة في الحج النموذج الحضاري الذي يبشر به الدين للبشرية من جميع أنحاء الأرض. هذا النموذج أين نحن منه اليوم؟ الحاج حينما يذهب إلى الحج والمرشد الذي يبشر الناس بالحج، في بعض الأحيان واحد يشوف سواء الحاج أو المرشد يحاول أن يبعد الناس عن روح الحج، يعني الطواف الناس مع بعض يطوفون، لكن أنا أحاول أفتش في الوقت ما حد بالطواف أطوف. لا يا أخي، أنت لازم بالزحام تطوف. في منى في عرفات أدور لفت ختلة، الختلة دورها في بيتك. في منى وعرفات كن مع الناس. لذلك في أحاديثنا مستحب أن يملأ الإنسان الخلل والفرج في العرفات، يعني أماكن اللي ماكو أحد بها يملأها حتى الناس كلها يشوف مع بعض. أروح أدور لي مثلا الخيمة وداخل الخيمة أقعد وأدعو، لا، أدعو مع الناس. هنا أهم شيء أن نكون مع الناس في عرض البشر وفي سعة الأفق الإلهي الذي، وإلا ليش كل الناس في عرفة وفي يوم واحد؟ بعض الأحيان تشوف هذا الموجه يحاول أن يبعد البشر عن بعضهم. يعني شلون؟ يعني مثلا يقول هذول ملونين، هذول كذا، دير بالك لا تروحهم هذول، دير بالك لا تروحهم ذولاك. هذا خطأ، احنا جينا حتى نندمج بعضنا، حتى نكون ذيش الحضارة الواحدة، حتى نسقط تلك الأمور. أو حتى الحاج يروح، شوفوا في الحج الإمام زين العابدين سلام الله عليه حينما كان يريد أن يذهب إلى مكة المكرمة كان يفتش عن قافلة غير مدنية، يروح مع قوافل أهل الكوفة ويروح وياهم. ليش يروح وياهم؟ حتى ما يتميز عليهم، ليكون هسه الحاج رقم أول، رقم اثنين، رقم ثلاثة، هذا معطي فلوس أكثر، هذا معطي فلوس أقل، هذا بالفندق لازم يعيش، هذا بالخان لازم يعيش. إذن مسائل كلها تأثر على روحية الإنسان في الحج. الحج يجب أن يكون كل الناس سواسية. أو واحد يروح في الحج يحاول الناس يخدموه، يودي ويا مجموعة خدم وحشم يخدموه. إذا فد واحد شايب مستضعف ما يقدر يقوم بخدمات نفسية ما يخالف، أما إذا كان من باب الاستعلاء هذا خطأ فظيع. الإنسان لازم هو يجي هنا يكون ضمن المجموع وفي مثل سائر البشر. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يروح إلى الحج، التقت قافلة الكوفيين بقافلة المدنيين في منزل ما نزلوا. أهل المدينة يعرفون الإمام زين العابدين، أجوا يبوسون إيده، يقبلون وجهه، يسألون مسائل شرعية، سيدنا ادعو لنا، سيدنا لا تنسانا من دعواتك. هذول أهل الكوفة قال هذا منو؟ هذا منو؟ قال هذا ما تعرفه؟ قال لا، قال هذا الإمام زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب ابن فاطمة ابن بنت رسول الله. قال عجيب، احنا هذا عبالنا واحد غريب، لذلك دائما نكلفه بامورنا، يجيب مال ويودي شاي ويودي كذا. فاجوا يعتذرون للامام، خب الامام قبل اعتذارهم، قال لا ما يخالف. الان بدات القافله تتحرك، بس القافله تتحرك الامام امر جماعته قال خلني نتحول الى مكان اخر. وين رايح؟ قال لا بعد، انتوا عرفتوني ما اجي معاكم، اروح مع غيركم. شوفوا هاي حكمة الحج، حكمة الحج عن هالملابس المغتصبة الظالمة غير الحقيقية، هاي نخلعها نرجع على أصولنا. أنا منه؟ أنا منه؟ أنا عبد، أنا عبد، أنت أم عبد، وأنا وأنت عبيد رب العالمين. لما نروح القبر نكير منكم، ما يسألوك عن شنو، عن رتبتك، أي رتبة عندك؟ رتبة حجة الإسلام، آية الله، آية الله العظمى، عقيد، عميد، دكتور، مهندس، تاجر. إذا يسألوا أنا كيرون كان الإنسان، الأسئلة ما أكون. حتى يوم القيامة الناس ينسبون إلى أمهاتهم وليس أباهم. زيد ابن زينب، يقولون ابن صادق مثلا، أو ابن عامر، لا ابن زينب أمه. شوفوا شلون الإنسان يجب أن يومئذ لا أنساب بينهم، أنساب ماكو، بشر هناك يرجعون إلى أصولهم. فيا ليت هذه الروحية ولولا أيام الحج إحنا نتحلى بها، حتى بعد ما نعود إلى المجتمعات نعود بنفسية طيبة، بنفسية مؤمنة، شوية من هذا الغلو، من هذا الغرور الكاذب، من هذه المراكز غير الحقيقية اللي احنا وضعنا انفسنا فيها، شوية نتنازل. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل حجنا وحج المسلمين كلهم حجا الهيا كما اراد، وان يجعلنا في هذا العام من حجاج بيته الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور لهم ذنوبهم، انه ولي التوفيق. وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. Oh.